الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار، وأعنا على قيام الليل، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عبادك المقبولين. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، ومع اللقاء 45 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع في شعبان سنة 5 أو 6 من الهجرة. يقول المصنف رحمه الله: وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد الغزوة أولا ثم نذكر تلك الوقائع. كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 5 من الهجرة عند عامة أهل المغازي، وسنة 6 على قول ابن إسحاق. وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار صار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ سبب الغزوة أن الأخبار وصلت إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن رئيس بني المصطلق واسمه الحارث ابن أبي ضرار صار في قومه ومن قدر عليه من العرب، أي جمع من قدر عليه من القبائل العربية، يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أرضاه لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث ابن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. وهذه فائدة أولى، وهي التحقق من صدق الأخبار والوقوف على حقيقتها، ودي قاعدة قرآنية نبوية في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خبر أتى إلى النبي، والخبر قد يكون صادقا وقد يكون غير ذلك. وهل ينقل الصحابة خبرا كاذبا إلى النبي؟ الإجابة لا، لأن الصحابة عدول. لكن عندما نقول قد يكون غير ذلك، أي أن ناقل الخبر لم يقف على حقيقته. وإحنا ضربنا أمثلة في أكثر من لقاء على هذه القضية، قضية الفرق بين التثبت والتبين. التثبت من صدق الخبر، أن الخبر صادق، إنما التبين أن تقف على حقيقة هذا الخبر الصادق. يعني إيه؟ ضربت لكم مثالا، مثلا حضرتك، إحنا الآن نستقبل رمضان أيام، ويدخل علينا رمضان بإذن الله. فربما في نهار رمضان رأيت مثلا الشيخ يشرب كوبا من الماء. الخبر ده إذا نقلته هو خبر صادق أم كذب؟ صادق، الشيخ فعلا كان بيشرب إيش؟ كوباية مية في نهار رمضان. فحضرتك لما تقول أنا شفت الشيخ سيد امبارح في نهار رمضان كان بيشرب كوباية مية، الخبر ده صدق ولا كذب؟ صدق، كلام جميل. لكن قبل أن تنقل الخبر، هل أمرت الشيخ سيد بالمعروف ونهيته عن المنكر في نهار رمضان؟ هو ده السؤال. كان واجب عليك تقول له: يا شيخنا أنت بتشرب ماء في نهار رمضان؟ فيقول لك مثلا: جزاكم الله خيرا، الله نسيت، وصدق رسول الله إذ قال: من أكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. أنا كنت ناسي. فإذا تبين لك الأمر أنني ما شربت مفطرا ولا متعمدا الفطر، ولكن نسيت فشربت كوباية إيه؟ مية، وكان واجب عليك تذكرني، لأن ده منكر، والمسلم مطالب بإنكار المنكر. يعني عندما ترى إنسان في نهار رمضان يأكل أو اسأله، استفسر، لو ربما يكون ناسي، خلاص كده؟ فيبقى أنت قمت بالواجب ونهيت عن منكر وبينت هذا الأمر، فيمتنع عن الشراب ويكمل صيامه لأنه كان ناسيا. دي واحدة. أو ممكن لما أنت سألت: يا شيخنا أنت بتشرب ماء في نهار رمضان؟ أقول لك: نعم أنا مريض، وأنت لما شفتني بشرب الماء يجب علي أن أخذ العلاج، فأنا عندي علاج بموعيد لازم أخذه في الموعد، فده كان موعد تناول الحبة العلاجية فشربت عليها كوباية المية. يبقى أنت لما سألتني وتثبتت من الخبر علمت أنني لست مخطئا، وما تعمدت الإفطار في نهار رمضان، ولكن لي عذر شرعي أباح لي الإفطار في نهار رمضان. يبقى توفر على نفسك نقل الخبر وتهمة الشيخ اللي كان بيشرب في نهار إيه؟ رمضان. أو ربما عندما تسأل أقول لك: أنا على سفر، أنا مسافر الآن، أنا مثلا جئتكم من مسافة 300 كيلو عشان أديكم محاضرة، زي ما كنا بالأمس وقبل أمس كنا فين؟ في مدينة هايلبرون، خلاص كده، فأخذت بالرخصة وفطرت، ولي رخصة الفطر في السفر حتى بدون مشقة. فإذا قد يكون الخبر صادقا، لكن بنقله يسبب فتنة ومشكلة وتهمة. ولو أتعبت نفسك قليلا وتبينت من حقيقة الخبر لعلمت أنك كنت مخطئا في نقله، لأن ربما هناك عذر شرعي لمن رأيته، ربما في أمر غاب عنك فلابد أن تتبين. ولذلك منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التبين والسؤال والاستفسار قبل العتاب أو اللوم أو إصدار حكم على الآخرين. وطبعا الحديث العمدة في هذا الباب كلكم يحفظه، عندما جاءت أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان مجاورا في المسجد، أي كان معتكفا، فقضى النبي حاجتها، فلما قضى لها حاجتها قام ليقلبها إلى البيت. ودي من ضمن الأعذار اللي تبيح للمعتكف أن يترك الاعتكاف. جات له مثلا الزوجة عندها مصلحة وهو معتكف في المسجد والدنيا ليل، يسيبها تروح لوحدها ولا يقوم يوصلها؟ يخرج يوصلها، يخرج من الاعتكاف يوصل زوجته البيت ثم يعود إلى المعتكف، ولم ينقطع اعتكافه. لماذا؟ لأنه خرج لضرورة شرعية. فالنبي خرج من الاعتكاف مع أمنا صفية ليقلبها إلى البيت، يعني يوصلها. طبعا زوجات النبي كن منتقبات لا يرى منهن شيء رضي الله عنهن جميعا. الآن الوقت كان بعد المغرب في ظلام الليل، والنبي معه امرأة غير معلومة وغير معروفة. ليه؟ منتقبة. لو نقل ناقل هذا الخبر وقال رأيت رسول الله البارحة بليل معه امرأة لا أعرفها، الخبر صادق ولا كاذب؟ صادق. فذا اللي حصل، النبي خرج مع أمنا صفية فمر رجلان من الأنصار فأسرعا، يعني عندما رأي النبي أسرعا. فقال لهما النبي على رسلكما، تمهلا لا تسرعا انتظرا، إنها صفية زوج رسول الله. إنها مين؟ صفية زوج النبي، دي زوجتي التي معي الآن، هي زوجتي وهي أمكم، فهي أم المؤمنين. فقال سبحان الله، وهل فيك نشك يا رسول الله؟ يعني هل ممكن إحنا نشك في النبي ضد الأنصار كمان؟ مش فقال لهم النبي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما أو كما قال النبي. ففارق بين التثبت والتبين. التثبت أن الخبر صادق، لكن هذا الخبر الصدق ربما يكون على غير ما فهمت أنت. أنت رأيته في باب الخطأ، هو في باب الصواب والحق. ولذلك القرآن لم يترك هذه المسألة هكذا، بل نصوص كثيرة متضافرة تؤكد على هذا الأمر. ويمكن سلسلة رؤوس الفتن التي نتكلم فيها في مسجد دلال، وخاصة فتنة العلم والعصمة منها، تركز على هذا الباب. عندما التقى موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام وبدأت الرحلة العلمية لطلب العلم، موسى رأى صورا ثلاثة، صورا ثلاث كل صورة ظاهرها الخطأ المحض. الأولى الخضر عليه السلام خرق السفينة، والسفينة الجماعة طيبين وكرماء أكرمونا وخرجوا لنا من وسط البحر، وركبنا معهم بلا مؤنة يعني بلا أجرة تكريما للعبد الصالح. وبعد كده يقوم العبد الصالح يكسر لهم السفينة، ده حتى شرعا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجماعة أحسنوا إلينا صح؟ المفترض إيه؟ نحسن ولا نسيء؟ طب خرق السفينة في ظاهره كده بدون الوقوف على حقيقة الأمر، ظاهره إيه؟ خطأ ولا صواب؟ خطأ خلاص كده. فموسى تعجل وقال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نكرا، أمر منكر إنك تكسر السفينة. الصورة الثانية غلام، وكان أجمل الأولاد اللي بيلعبوا، وجاء الخضر فقتله. هذه مشكلة كبيرة بقى ولا إيه؟ ده قتل نفسه بغير نفس. واعترض موسى في الثاني، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا إمرا. الصورة الثالثة دخلنا قرية أهلها بخلاء، منعونا الطعام والشراب وأغلقوا أمامنا الأبواب والنوافذ، وفي جدار متشقق، أم يقوم الخاضر يصلح؟ الظاهر هنا إيه؟ الجماعة دول بخلاء ومنعونا الطعام، وكمان نصلح لهم في بلادهم، والجدار لها كمان نبني ونتعب، ينفع الكلام ده؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يبقى آدي القضية إخوة، الظاهر كده إن في كل صورة رآها موسى مع الخضر أنها خطأ وليست بصواب. بدأ المعلم يبين، فلما بين له الأحكام وبين له لماذا فعل، تبين أن ما فعله الخضر كان صوابا ولا خطأ. تعالوا نشوف الحال الأول. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غاصبة. في ملك في الطريق أمام الناس دول ظالم متجبر، أي سفينة حلوة تمر عليه وتعجبه يغتصبها من أهله ظلما وعدوانا، والجماعة دول مساكين وطيبين وأكرمونا، لازم نكرمهم. طب نكرمهم إزاي عشان نحفظ لهم قاربهم؟ هنكسر القارب ظاهرا، بحيث لما يمر على الملك الظالم هيشوف إليها إيه؟ معيبة، فيسيبها للجماعة دول ما ياخدهاش. وبعد ما نعدي نبقى إيه؟ نصلح السفينة مرة ثانية. يبقى ده كان صواب ولا كان خطأ؟ كان صواب. طب الغلام في علم الله الولد ده هيطلع كافر، مش بس كده هيكفر أبويه ويكون سببا في دخولهما النار، فشاء الله تعالى أن يقتل الغلام صغيرا. بعد يقول لك وهو الغلام ده عم الشيخ يعني ما أخطأش إزاي يتقتل، ويبدأ يتهم القدر. نقول لك يا أخي الغلام يعني كان مميز، كان فترة كلمة غلام دي بتطلق على سن 3 لحدود 10 سنين، وفي الغالب بيكون الإنسان بلغ فيها، وكما قال المفسرون هذا الغلام كان بالغا وقد تسبب في أضرار جمة، يعني كان مفسد في الأرض، عشان ما تقولش أخذنا بغير إيه كسب، لا أخذ بكسب منه، أخذ بكسب منه، يعني كان مفسدا على صغر سنه. البلوغ قد يصل 9 سنين يبلغ، 10 سنين يبلغ، أصبح مكلفا وأفسد في أرض الله. خلاص كده عشان ما تجيش أقول لك إزاي يقتل طفل صغير، إن دايما الجماعة المستشرقين والجماعة الملاحدة بيبدأوا يعني يستغلوا جهل كثير من المسلمين بالقرآن وأحكام الإسلام، ويبدأ ينشر إيه تلك الشبهات على الأسماع. يقول لك تعالوا بقى تقولوا ربنا عدل، الواد الملحد ده اللي عدل إزاي بقى؟ أهو في سورة الكهف طفل صغير ما ارتكبش أي معصية، ومن أدرك أنه ما ارتكب أي معصية. خلاص كده كيف يقتل؟ نقول لك لا، ده كان غلاما، وكما ثبت في التفسير أنه كان مفسدا في أرض الله، فكان جزاء وفاقا وكان بوحي السماء، فقتل هذا الغلام. ومش بس كده، ربنا هيمن على والديه بمولود يكون أقرب لهما رحما وصلة، وكمان يكون سببا في نجاتهما من عذاب الله. يبقى اللي فعله الخاضر ده بوحي السماء كان خير ولا كان شر؟ ها؟ كان خيرا. ليه يا إخوة؟ طب يا عم الشيخ يعني سلام الدين الوالدين يقدم على النفس؟ طبعا، مش احنا عندنا الضرورات الخمس التي جاء الإسلام من أجل حفظها، اللي هي الدين والنفس والعقل والمال والنسل، صح؟ أعلى الكليات الخمس أو الضرورات الدين أولا، فالدين يقدم على النفس ويقدم على العقل ويقدم على المال ويقدم على النسل. فعشان كده كان حفظ دين الوالدين مقدم على قتل إيه؟ الغلام الصغير. الصورة الثالثة، الجدار اللي أقامه الخاضر عليه السلام. قرية أهلها أهل إيه؟ بخل وشح. فقال له: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. الغلام ده أو الجدار ده عفوا تحت منه كنز. في بعض التفاسير أن الكنز ده كان لوح من ذهب مكتوب عليه العلم والحكمة، فالكنز كان ينصب مش على الذهب، على العلم اللي فيه كما قال المفسرون، يعني كان عبارة عن لوح من ذهب. الأب الصالح هو الجد السابع، كان رجل من أهل العلم، فدون العلم على هذا إيه؟ اللوح، وادخره تحت الجدار لمن يأتي من بعده من ذريته. شوف قيمة العلم، قيمة العلم. فربنا يرسل نبيين لإصلاح الجدار حفظا على إيه؟ على العلم، حتى يحفظ للغلامين اليتيمين، والسبب صلاح مين؟ الأب. كده بيقول لك دايما صلاحك يعود على أبنائك، فإن كنت تخشى على ولدك الضيعة فعليك أن تتقي ربك فيحفظه لك. فأقام الجدار ليه؟ لأن الجماعة دول البخلة دول لو الجدار ده سقط الآن والأطفال دول صغار لسه لا يستطيعان الدفاع عن الحق، البخلة ياخدوا إيه؟ الكنز، ويضيع حق الولدين. فربنا بيكافئ الولدين بسبب صلاح الأب أو الجد فيحفظ لهم إيه؟ الكنز. فنقيم الجدار بحيث له فترة عمرية على ما يكبر الولدين يبقوا شباب يستطيعان الدفاع عن الحق ويحصلوا على إيه؟ كنزهما. ما هو في الدار عندهم في بيتهم. فالظاهر هنا كان الأول خطأ، لما تبين الأمر كان عين الصواب صح؟ وعين الخير وحفظ المال لأصحابه. وهكذا يا إخوة في القرآن لما عرض علينا الصورة دي ليه؟ عشان يقول لنا لا تتعجلوا في الإنكار، فربما طرأ غيره الخطأ وهو عين الصواب إن وقفت على حقيقته واستفسرت عن حكمه قبل أن تتعجل بإيه؟ بالإنكار. بضرب كده مثال للإخوة في هاي البرون في هذا الباب بقصة طفل صغير في الصف الأول ابتدائي. المعلمة بتعلمه من الأعداد 1 2 3 4 5، فبتعلمه الأعداد عن طريق البرتقالات. فجايبة كده برتقال، فجابت الطفل ده قالت له معانا برتقالة كده العدد كام؟ قال لها 1. كلام جميل. جابت البرتقالة الثانية كده العدد؟ قال لا 2. كلام جميل. البرتقالة الثالثة العدد كده يبقى؟ قال لها 3. راحت جايبة 3 برتقالات واديتهم للولد، قالت له أنت الآن معاك كم برتقالة؟ قال لها 4. المعلمة غضبت، يا ابني مش لسه قايلين 1 2 3؟ راحت واخدة من البرتقالات 3 ومتضايقة جدا، وعادت تاني ادي برتقاله كده العدد كام؟ قال لها 1. جابت ضمت لها الثانيه كده العدد كام؟ قال لها 2. جابت البرتقاله الثالثه 3، راحت ماسكاهم تاني وحطتهم له فين؟ في ايديه، قالت له معاك كام برتقاله؟ قال لها معايا 4. يا دي اللي المعلمه غضبت واتضايقت واتنرفزت وعايزه تعاقب الولد. في مرور مديره المدرسه لقت هيصه في الفصل والمدرسه غضبانه، دخلت خير ايه المشكله؟ قالت لها الولد ده جنني. خير يا ستي في ايه؟ اهو معاه 3 برتقالات، اقول له دي كام؟ يقول لي 1. كده يبقوا 2، كده 3. ادي له البرتقالات واساله بعد ما يجاوب صح يقول لي معايا 4. فالمديره عندها خبره، قلت له حبيبي انت معاك كام برتقال؟ لها 4. طب وريهم لي يا حبيبي. راح قال لها ادي 1 2 3، وراح فاتح الشنطه بتاعته ومطلع برتقانه قال لها كده 4. الولد تعود على عدم الكذب، جاي من البيت معاه ايه؟ برتقاله في الحقيبه. هي اديت له كام برتقاله؟ 3. وبتساله سؤالا واضحا معك كام برتقاله؟ قال لها معايا 4. هو فعلا معاه ايه؟ 4. هو ما كذبش. في الاول خطئته وكادت ان تعاقبه، فندمت المعلمة على ضيق فهمها. فدايما نقول لك الولد لما يجاوبك على مسألة معينة لقيت ظاهرة الخطأ قل له كيف، خليه يقول لك كيف، ما تظلمهوش، لأن الطفل بالفطرة لا يكذب فطرة. لكن لما يبدأ يكبر بتعلم الكذب مننا احنا من البيئة المحيطة. يقول لي عم الشيخ ابني بيكذب كتير. بيكذب منك انت ومن والدته، لأن الولد على الفطرة ما يكذب. طب جه الكذب منين؟ لأنه بيشوف خلافاتك مع أمه كثيرا في البيت، عمال تكذب قدامه وهي بتكذب قدامه، فالولد اعتقد أن الكذب ده شيء طيب، فيبدأ يخترع لك قصص خيالية ويكذب عليك. ليه؟ لأنه شاف منك ده، شافك لما التليفون بيرن في البيت بتدي له تليفون تقول له قول بابا مش هنا، فعلمته إيه؟ الكذب. وشايفك بتتهرب من الناس وانت في البيت،
وانت المثل بالنسبة له، كل اللي انت بتعمله بيعتبره القدوة، فبياخد منك على طول وبياخد من الأم. افهم ده كويس. يبقى الطفل فطرة لا يكذب. امتى بيكذب؟ لما يشوف الكذب من البيئة المحيطة. وده حديث النبي، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى احنا اللي بنضر أولادنا بدون أن نشعر، وبننشأهم على خلال وصفات خبيثة ولا نشعر. خلاص، كثرة المشكلات بين الآباء والأمهات أمام الأطفال بيربي على إيه؟ على الصفات القبيحة. الواد بيشتم من إيه؟ ما شافك بتشتم والدته، أو شاف الأم بتشتم الولد، فخد منها إيه؟ القبائح هذه. خلاص، فننتبه لهذا جيدا. فالطفل فطرة لا يكذب، إحنا بنعلمه الكذب، ونعلمه إنه يخون، ونعلمه إنه لا يثق في الناس، ونعلمه سوء الظن وتهمة الناس، ونعلمه الغيبة والنميمة. إزاي بعلمه؟ تروح مثلا زيارة أنت وهو وأمه عند خالته مثلا، يعني هو دخل جوه الأوضة مع الأولاد، تيجي أنت مثلا تعال خد، كانوا بيقولوا إيه جوه الأولاد؟ خلاص علمته إيه؟ النميمة، ينقل الكلام. وهي تقول له خالتك كانت بتقول ايه وانت واقف معاها في المطبخ؟ كانت بتتكلم كده سامعاها انا، كانت بتقول ايه؟ يبقى احنا علمناه ايه؟ علمناه يا ابراهيم، انت لسه ما تزوجش طبعا، ها؟ عشان تبقى خلي بالك ما تتزوج ان شاء الله ويجي لك اولاد. احنا اللي علمناه ازاي ينقل الكلام، وازاي يفسد بين المتحابين بنقل الكلام، ودي مصيبه كبيره جدا، دمرنا اجيالا بسبب بعدنا عن المنهج السليم. يبقى ادي الطفل قال لا معايا اربعه ما كذبش. طفل اخر، الابله بتقول في حصه الرسم ارسموا لنا فصل الربيع. طيب فصل الربيع يعني ايه؟ خضره وجمال واشجار وورود وزهور. طفله رسمت شجره، وطفله رسمت ورده، وطفله رسمت خضره وحديقه، وجت طفله رسم المصحف. رسم ايه؟ المصحف في كراسة الرسم. والأب لغضبت غضبا شديدا، انت ما بتفهميش، انت غبية، انا بقول فصل الربيع يعني ارسمي اشجار، ارسمي ورود، ارسمي كذا. والبنت بدأت تبكي، انت رسمالي المصحف هو ده فصل الربيع؟ وزادت على البنت قوي. وبعد ما زادت في القبح والإساءة للبنت، فالبنت بكت وقالت لها يا أبلة، ماما بتعلمني في البيت بتقول لي قولي اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، فأنا ما أعرفش الربيع إلا إن هو القرآن. فعندها استاءت المعلمة من نفسها كثيرا، وقالت عجبا، طفلة تعلمني إن فعلا الربيع بتاعنا إيه كمسلمين؟ قرآننا هو الربيع، اجعل القرآن ربيع قلبي. فأحيانا نظلم ونعتقد أننا من أهل الحق، ليه ما وقفناش على حقائق الأمور وما سألناش وما استفسرناش؟ فنقول للأم في البيت لما ابنك يعمل شيء أو بنتك ما تتعجليش وتتهميه أو تتهميها، اسألي الأول وتبيني منه الأول لماذا فعل، لماذا قال. مثل الطفلة هذه الجميلة اللي معاها تفاحتين في إيديها، وأمها بتقول لها اديني تفاح، فالبنت بسرعة كده طفلة بقى راحت بسرعة قطمت أول تفاحة، وراحت بسرعة قطمت الثانية. الأم زعلت منها جدا واتهمتها بالبخل والشح، بقى ماما مش عايزة تديها تفاحة. قالت لها لا يا ماما، ده أنا باكل التفاحتين عشان أشوف الحلوة فين واديها لحضرتك، عايزة أشوف فين التفاحة الحلوة عشان تديها لمين؟ لماما. مش بخيلة ولا حاجة، دي بتحب أمها جدا، فعايز تدي لها إيه؟ أجمل التفاحتين. وظلمتها الولي الله يصلح حالها بسبب غبائها وعدم فهمها. فعايزين نتعلم من أطفالنا يا إخوة، قبل ما نتهمهم ونظلمهم عايزين نسألهم ونسمع منهم، عايزين نتكلم ونحاورهم، بدل ما نتهمهم ونظلمهم ونقضي عليهم تربية كمان. فإذا عندنا منهج قوي، قد يكون الخبر صادقا لكن حقيقة الخبر تنبي على خلاف ما وصل إليك من هذا الخبر الصادق. إذن ينبغي عليك أن تتبين، وده منهج النبي. فالنبي جاء له خبر لابد أن يتبين له، فعلى طول أرسل أحد الصحابة ليتبين هذا الخبر. أرسل بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه لتحقيق الخبر، يعني يقف على حقيقة الخبر. شوف حتى المصنف في اختيار الكلمة كان دقيقا، قال لتحقيق الخبر، إن الخبر صادق لكن نريد أن نقف على إيش؟ حقيقة الخبر، هل فعلا هيحاربوا ولا ربما لنقل الخبر شافهم بيجمعوا أسلحة وبيجمعوا كذا وبيتواصلوا بالقبائل، فقال لك بس جايين يحاربوا، وربما مش جايين يحاربوا ولا حاجة، ثم بيجمعوا نفسهم لأمر آخر مثلا. المهم، وبعد أن تأكد لديه صحة الخبر، خلاص الخبر فعلا إيه حقيقة، ندب الصحابة، بدأ يجمع الصحابة وأسرع في الخروج عليه الصلاة والسلام. وكان خروجه لليلتين خالت من شعبان، يعني يوم 2 من شعبان. وخرج معه جماعة من المنافقين، لما بيظهروا إيه أو ظاهرهم إيه أهل حق ولا لا، لكن هم أهل إجرام ولاد الإيه. طب كيف نقف على الحقيقة؟ ده محتاج وحي السماء، محتاج لإيه؟ وحي السماء، ومحتاج للاحتكاكات اللي تكشف المعادن. عشان كده قال القائل: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت منها عدوي من حبيبي. ما هو فعلا الصديق عند الضيق بتعرف أخوك إمتى؟ في الشدة مش في الرخاء. في الشدة تجد اللي يقف، هتجد سبحان الله عند الشدة اللي يقفوا جنبك معدودين على أصابع اليد الواحدة، لكن في الرخاء كله حوالين منك. قل لهم أنا عندي عرس وعامل وليمة وجايب خروفين ثلاثة أو عج، هيقولك من كل حدب وصوت. اقع في شدة وقول له محتاج 1000 يورو كارد، مش هتلاقي حد يجيلك. 1000 يقعد يهرش ويحك ايه في ايه، بقت شدة ما. انما عند الله هي كله هيجي، وهكذا. فدايما المصائب كاشفة والابتلاءات كاشفة. فتعالوا نشوف الجماعة المنافقين دول. وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، أول مرة يطلعوا مع النبي في غزوة. واستعمل على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي. يعني اختلافات في الروايات من الذي أبقاه النبي، لأن النبي كان معتادا في كل غزوة يبقي أحدا في المدينة يقوم على شؤون المسلمين، يصلي بهم إماما، يشوف فتواهم وهكذا، فكثيرا ما يعني ينيب، فمن كثرة من ينيب ربما أحيانا الراوي يشك في الرواية، هل كان علي ولا كان فلان وهكذا. وكان الحارث ابن أبي ضرار قد وجه عينا، عينا يعني من يستكشفون الأمر، اللي بيسموهم في الجيوش الآن كتيبة الاستطلاع، وظيفتهم تحسس الأخبار والتأكد من ويتابعوا الأعداء وهكذا، اللي بيسموهم بلغة العصر جاسوس. يعني يقول لك يشتغل في الجاسوسية، يعني جاسوس يعني البلد بتبعته عشان يتعرف على أخبار البلد المعادية، فلو وقع في يدين تقول لك ده جاسوس هاتوه اقتلوه، خلاص هو عين لإيه؟ لبلده أو لمن أرسله. فالجماعة دول برضو أرسلوا عينا. ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي عشان يجيب له أخبار المسلمين. فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوا، وده حكم من يتجسس، خلاص كده دايما الجاسوس حكمه إيه؟ القتل. ولما بلغ الحارث ابن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم و قتله عينه، يعني قتل كمان الجاسوس بتاعه، خافوا خوفا شديدا. بدأ الخوف، لأن من خصائص النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني لما يعزم على قتال أي قبيلة أو أي عدو، الله يرسل سلاح اسمه الخوف للأعداء قبل ما النبي يتحرك بشهر، يزلزلهم ويخافوا. فخاف صاحبنا واللي معاه خاف خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. ملناش دعوة، احنا مش ناقصين، كفاية اللي حصل لنا في بدر واللي حصل لنا يوم الأحزاب، ابعد يا جدع، مش ناقصين مشاكل. فبعدوا وسابوهم. طيب، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع. المريسيع بالضم ده بئر ماء في بني المصطلق، اسمه إيه؟ المريسيع. وده موجود في منطقة اسمها قديد على الساحل. طبعا اللي من المملكة يعرف الكلام ده، إنما اللي بعيد ما يعرفها أسماء أماكن. خلاص، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الأنصار كان لهم زعيمان وهما السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. طبعا سعد بن معاذ هو الذي اهتز لموتي عرش الرحمن، مش سعد بن عبادة. خلاص، فالآن معنا مين؟ سعد بن عبادة زعيم الأنصار. فتراموا بالنبل ساعة، بالنبل عارفين النبل طب الكوس والسه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، يعني يهجموا، فكانت النصرة وانهزم المشركون، وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء. النعم يعني الإبل، والشاء معروفة الغنم والضأن وما شابه ذلك. ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو، كذا قال أهل المغازي والسير. قال ابن القيم رحمه الله: هو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. وذكر الحديث عن ابن القيم، بيقول لك ما كانش في قتال، هو بس كان النبي حثهم على القتال، ولما وصلوا عند الماء المشركون ايه فروا وانهزموا، فالنبي جمع اخذ النساء سبايا واخذ الايه الغنائم. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد قومه رضي الله عنها وارضاها، ام المؤمنين جويرية بنت الحارث، وكان سيد قوم ايه بني المصطلق. وقعت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه، فكتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. كتبها يعني كان في حاجة اسمها نظام المكاتبة في عتق العبيد أو الرقيق، يعني مثلا واحد عنده عبد أو أمة فيقول له بيني وبينك عقد، اخرج اشتغل ولو جبت لي مثلا 1000 درهم فأنت حر، وبيكتب عقد بده، عشان كده اسمها مكاتبة. يعني أو العبد يقول لسيده أوفر لك مبلغا من المال قدره مثلا 2000 درهم وتعطيقني لوجه الله، يقول أفعل، فيبدأ يعمل وكذا لغاية ما يوفر إيه المال. وإن كانت أما مثلا زي جويرية أبوها سيد بني المصطلق، عشان كده كتبها ثابت، هتجيب له أموال كتيرة غنيمة، ممكن تتصل بأهلها يجيبوا لها إيه القيمة اللي اشترتها من يملك أمرها بحيث تعتق. فلما كتبها النبي راح مديله إيه الثمن اللي هو طلبه وأعتقها النبي. خلاص كده، وطبعا رغبت في أن تكون زوج النبي فتزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ودخلت الإسلام رضي الله عنه، وكانت بركة على قومها. ودي من ضمن حكم تعدد زوجات النبي، نسميها الحكمة السياسية. أنت لك أعداء كثر، طب نتزوج منهم فهذا الزواج يكون بركة ويكون سببا في إسلامهم أو في كف شرهم وهكذا. وتزوجها النبي، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا. الله أكبر، هم قالوا كده يعني أصهارنا، عفوا أصهار الرسول اللي تحت أيدينا، يعني كيف يعني دول الآن النبي تزوج جويرية ودول كلهم قرايبها، فازاي يكونوا عبيد عندنا ودول أصهار النبي؟ فأعتقوهم طبعا دخلوا الإسلام، فكان زواجها بركة على قومها رضي الله عنها. فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول أصهار النبي يبقى لابد أن نعتقهم. وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن أبي وأصحابه، نرى أن نورد أولا شيئا من أفعالهم في المجتمع الإسلامي. مصنف قال لك لازم قبل ما نتكلم عن الوقائع اللي حدث من المنافقين في الغزوة دي نقول لكم بلاويهم الصدى الأول اللي حصلت في المجتمع المسلم. دور المنافقين قبل غزو بني المصطلق، نشوف قبل الغزوة أصلا عملوا إيه. تعالوا نشوف المغرب على الأذان على الساعة كم؟ يعني ما زال الحمد لله. يقول المصنف قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبي كان يحنق على الإسلام والمسلمين، يعني كان يعني الحنق بمعنى الغيظ الشديد والحقد، ولا سيما على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم حنقا شديدا. طبعا معروفة القصة أن عبد الله بن أبي بن سلول اجتمع الأوس والخزرج على تتويجه ملكا عليهم، في اليوم اللي حضرته هيبقى ملك وعاملين له الزفة والفرحة وبيحتفله قدم النبي إلى المدينة مهاجرا، فضاع ملك مين؟ عبد الله بن أبي، عشان كده حنق على الإسلام والمسلمين وخاصة على رسول الله عليه، سلب منه الملك الآن يعني هو بيشوفها كده. قال لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه إذا دخل فيهم الإسلام، يعني لما الإسلام يدخل مدينة خليك أنت الملك بتاعنا، فصرفهم عن أبي عن ابن أبي، فكان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظمون له الخرز ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام، يعني مجرد ما خلاص أعدوا له الملك دخل فيهم الإسلام وجه النبي فقضى على ملكه، فصرفهم عن ابن أبي، فكان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه، وده سبب الحقد. وقد ظهر حنقه هذا وتحركه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام، وبعد أن تظاهر به ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، يعني في يوم من الأيام سعد كان مريضا والنبي ذهب ليعوده فركب النبي على حمار عليه الصلاة والسلام، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، مر كده على مجلس كان موجود بينهم مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، فخمر ابن أبي أنفه، يعني انت عارف راح حط يده على أنفه كده يعني الريحة وحشة عدت عليه لما النبي عدى بنا، وقال لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا أي لا تثير علينا الغبار تراب، وهكذا أهل الحقد دائما أبدا تعرف كده يحاول يختلق المشكلات لإظهار من يحنق عليه في صورة قليلة أو ذليلة. لا تغبروا علينا. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن قال اجلس في بيتك ولا تؤذنا في مجالسنا، يعني النبي علمهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، قال له كده اجلس في بيتك ما تأذناش بإيه في المجالس عندنا، طبعا ده قبل ما يتظاهر بالإسلام، قبل أن يتظاهر إيه بالإسلام. ولما تظاهر بالإسلام لما بدأ بقى يعلن إسلامه كده ظاهرا بعد بدر، يعني بعد غزوة بدر، لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإسلام، يعني كان له هدف أنه يفرق الجمع ويضعف المسلمين ويضعف الإسلام بكل ما أوتي من قوة. ودايما يا إخوة أهل الباطل عندهم جلد وصبر على باطلهم، بخلاف للأسف أهل الحق في الغالب بيكون عندهم نوع من أنواع الفطور والكسل، إنما أهل الباطل لا يملون من التخطيط والمكر، وعندهم جهد ونشاط. زي ما تشوف كده رمضان على الأبواب، شوف مثلا أهل الفسق في بلاد المسلمين عندهم نشاط عجيب يا أخي، سنة كاملة بيحضروا رمضان، أفلام خليعة ومسلسلات ورزيلة ورقص وغناء وبلاوي سودة، وما بيناموش على فكرة ليل ونهار، بإيه عندهم تصوير وعندهم كذا وأصفار عشان يفسدوا على المسلمين رمضان سنة كاملة. ربنا عافينا وإياكم. وكان يوالي أعداءه، أي أعداء النبي، وقد تدخل في أمر بني قينقاع كما ذكرنا، وكذلك جاء في غزوة أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين، لما كان عددهم 1000 ورايحين لغزوة أحد، في الطريق رجع معاه 300 عشان يفت في عدد المسلمين وينشر بينهم الخوف. سبحان الله. وهي هكذا أهل الباطل دائما، عشان كده ينبغي على أهل الحق أن يكثروا سواد أهل الحق. يعني شوف أنت أهل الباطل في باطلهم بيجتمعون ولا لا، ويتكاثرون. روح مثلا كده أي سينما وشوف عدد المشاهدين قد إيه، روح أي مسرح وشوف عدد الحضور قد إيه، روح أي استاد لكرة القدم في المباريات وشوف عدد المشجعين قد إيه، وروح المساجد في صلاة الفجر، وروح المساجد يوم الجمعة وشوف الفارق. شوف الفارق بين كسل أهل الحق وجهد أهل الباطل. يقول لك مثلا أقل عدد من المشجعين في أي مباراة كرة قدم ما بيقلش عن 120,000، ويكونوا فين؟ في الاستاد قبل اللعيبة ما يدخلوا الاستاد بساعات، ومعاهم ايه مرسمين على وجوههم ولابسين فلنات اللعيبة ومسكين الأعلام وجايبين الطبل والزمر، مستعدون استعداد كامل. يوم الجمعة اللي يجي لك في الخطبة الثانية، واللي يجي لك على الإقامة وجنب المسجد وما عندوش عذر، ودي المصيبة يا إخوة، دي المصيبة. فأهل الباطل يكثرون سواد بعضهم بعضا ويجتمعون في باطلهم، وأهل الحق إيه؟ ربنا عافينا، ربنا عافينا. فلازم يا إخوة الهمم تزيد، ودايما نكسر سواد الحق وأهل الحق في مجالس العلم وفي خطب الجمعة وفي أي مجلس في خير للمسلمين وكذا، لازم الكل يتكاتف. قال: وإثارة الارتباك والفوضى في صفوفهم بما مضى. وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة، النبي يقعد للخطبة هيخطب، تعال نشوف هيعمل المنافق ده، فيقول: هذا رسول الله بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس فيقوم صلى الله عليه وسلم ويخطب. وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد مع ما ارتكبه من الشر والغدر والشنيع، قام ليقول ما كان يقوله من قبل. يعني الرجل حريص على الإسلام، اهتموا بقى اسمعوا النبي، وها هو قاعد معاكم اهو. وطبعا ده بيصنع لنفسه مجد أمام الناس، أنه بيتكلم بين إيدين النبي، وده كمان في إهانة للنبي في زعمه المجرم. فشوف المكر بيعمل ايه. البعض واحد بعد ما هرب ورجع ب 300 واحد من المنافقين، قال جاي يتكلم بعد في الجمعه كمان، ايه ده؟ ما بقول لك ما عندهمش دم. دايما اهل الباطل كده، مهما تهينه كمان يرجع لك تاني. مشكله خطيره صح، مشكله صح. تعالوا نشوف عشان تعرفوا المكر قد ايه بالاسلام والمسلمين. قام ليقول ما كان يقوله من قبل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه. اقعد، مش كفاية اللي عملته؟ قايم تتكلم تاني؟ وقال الله اجلس أي عدو الله. ودي بقى لازم أهل الحق يكونوا كده يا إخوة، من مكنش أهل الباطل من الظهور على حساب المسلمين. لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت، ما ينفعش تتكلم الآن. فخرج يتخطى رقاب الناس ويقول والله لكأنما قلت بجرا إن قمت أشدد أمره. يعني أنا قايم عشان أشدد أمره بتعملوا فيها كده يا ابن الإيه يا مجرم. فلقياه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي، وأظهر نفاقه. وطبعا البجر يعني الشر، يعني أنا قايم عشان أمدح النبي وأقول اسمعوا له أكني قلت شر يعني، فبإيه اللي أدب يعني وخارج ببرطم كده بالكلام. وكانت له اتصالات ببني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم، إلى قول الله تعالى على لسان هذا المنافق وإن قتلتم لننصرنكم، سورة الحشر. وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين، ما قصه الله تعالى في سورة الأحزاب قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، سورة الأحزاب. أو سورة الأحزاب من ضمن السور الكاشفة لمكر المنافقين، بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد، وإنما السبب هو القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي. ودي قاعدة مهمة قوي، الأمة بتنصر بالأخلاق والقيم أي بالإيمان، وكل من يمت بالصلة إلى هذا الدين. وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل الأعلى، عشان كده تجد الحرب معلنة على إيه؟ على القيم، لأنهم يعرفون أن الأمة تنتصر بالأخلاق. طب نعمل إيه عشان نهد الأمة دي؟ نبدأ نتلعب بقيمهم وبأخلاقهم. طب السهم الأول فين؟ المرأة المسلمة لازم نخرجها من البيت، تخرج عريانة متعطرة ونزيل لها الباطل، نيولوك ومش عارف إيه، وانت زي الراجل وما تقليش عنه بل انت احسن منه، اطلع زحميه. خلاص خرجناها، فلما خرجناها ضاعت التربيه وضاعت الاجيال وضاعت القيم. دلوقتي بقى في المراه السنجل مش عايزه رجاله، وازاي تخدم الراجل؟ لا ما اخدمكش، وهكذا. فادي الباب الخطير اللي بيفسده منه ايه؟ الامه دي. وللاسف المراه المسلمه بجهلها استمعت لاعدائها وخربت بيتها وأضاعت زوجها وأضاعت أبنائها، إلا من رحم ربي وعصى. ودي المصيبة والطامة. طب الباب الثاني المعلم لازم نهدمه، لأن هدم المعلم ضيع للعلم وضيع للأجيال، وده اللي حصل. فبدأ مدرس اللغة العربية في الأفلام حتى بإيد المسلمين يطلع لك دايما مدرس اللغة العربية هزو وسخرية، زي ما كانوا عندنا يعمل لك أستاذ حمام نحن الزغاليل، جيب لك مدرس اللغة العربية لابس مقطع ومبهدل وحالته بؤس وكرب، مدرس الموسيقى بروفيسور لابس بدلة وكوستوم وجرافطة وشيك ولابس وراكب عربية آخر موديل، لكن مدرس العرب مش لاقي ياكل. مدرس التربية الدينية أو كده أو الأزهري يجيبوه في الأفلام إيه؟ لابس عمة ومش عارف إيه ومهرج وبتشدك بالكلام وعاملينه مأذون مسخرة، عشان إيه؟ يهدموا القيم دي كلها. فبالتالي مش تاخد دين من حد ولا علم من حد، فضيعوا الشريعة. وهكذا أدي المكر، بل وابتلينا بسلة ممن ينتسبون للإسلام ويدعون أنهم من أهل العلم ولا هم لهم إلا القضاء على العلماء والدعاء. ليه؟ ده مخطط عالمي، فبيستغلوا أمثال هؤلاء الجهلة الأغبياء في هدم الإسلام، فيطعنوا في العلماء ويسكتوا الدعاء ويسكتوا الرموز، فبالتالي ضاعت الشريعة. هتاخد دينك من إيه؟ ما كلهم بقى مبتدعين ولا ايه؟ خلاص، فالطالب ياخد الدين من الانترنت بقى ويضيعوه ويحصل خلل في الامه. هكذا يبقى عندنا المراه، عندنا المعلم، خلاص كده. وبعد كده الاقتصاد، لغاية ما تبقى مديون للعالم كله خلاص، يبقى قرارك مش في ايديك، اكلك مش انت اللي بتصنعه، لبسك مش انت اللي بتصنعه، خلاص كده وهكذا، فيضيعوا الأمة، وده الحاصل في الأمة، نسأل الله السلام. فلابد العودة يا إخوة للقيم والأخلاق والإيمان والتمسك، لأن العملية ما هي سهلة، لازم المرأة تعرف دورها الحقيقي في بناء أمة. وأن يجعلوا شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام أول هدف لهذه الدعاية الكاذبة الخاطئة. فبدأوا بقى بالإيه؟ بدعاية باطلة ضد الإسلام والمسلمين، واتخذوا من النبي غرضا وهدفا بحيث يهدموا الإسلام. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين، ولكونهم سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين. أعدل لكم بقى كده، دايما الحرب النفسية، أنت عارف حرب النفسية من داخل الصف، تحمل فريضة الدعاية، تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون، احنا بقى لإيه مسؤولين عن الدعاية، وعلى رأسهم ابن أبي. وقد ظهرت خطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه. فقد كان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن الصلبي، فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل الذي تبناه. فلما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب، وجد المنافقون سلمتين حسب زعمهم، يعني بابين خطيرين للطعن، منقصتين يعني لإثارة المشاغب ضد النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 4 نسوة، فكيف صح له هذا الزواج؟ الثانية أن زينب كانت زوجة ابنه متبناه زيد، ما النبي كان تبنى زيد في الجاهلية قبل الإسلام يعني، فالزواج بها من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب، وأكثرهم من الدعاية في هذا السبيل، واختلقوا قصصا وأساطير. قالوا إن محمدا رآها بغتة فتأثر بحسنها وشغفته حبا، ده كله كلام باطل طبعا ومكذوب، هي ابنة عمة النبي، يعني ما عرفهاش غير دلوقتي وهي بنت عمته، يا مجرمون، ده هو اللي زوجها لمين؟ لزيد. وقد نشروا قالوا علقت بقلبه وعلم بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد، يعني زيد لما عرف النبي بيحبها قال ايه؟ اطلقها. شفت التهمة الغريبة. وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا بقيت آثاره في كتب التفسير للأسف والحديث إلى هذا الزمان، يعني الأحاديث الباطلة موجودة في بعض الكتب يعني. وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا في صفوف الضعفاء، حتى نزل القرآن بالآيات البينات فيها شفاء لما في الصدور، وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. لأن النبي كان بيخاف من تلك الدعاية وتردد في الزواج من زينب بسبب تلك الأباطيل، فينزل القرآن يقول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه إشارات عابرة وصور مصغرة لما اقترفها المنافقون قبل غزوة بني المصطلق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونهم بالصبر، إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى حسب قوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. عجيب أمرهم، صحيح يتفتحوا مرة ويرجعوا تاني، القرآن يفضحهم تاني، ارجعوا بقى وتوبوا، مفيش فايدة. هكذا دأب أصحاب الأهواء. الوقت دخل، كم بقي؟ 14 دقيقة. طيب احنا نقف هنا عشان الوقت، لان هنبدأ بعد التمهيد ده ندخل عن دور المنافقين بقى في غزوة بني المصطلق، ولهم بلاوي سودة محتاجة وقفة المقام لا يتسع لها، فهنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.